بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في أكاديمية الوحيين وكل من يشاركنا هذه المدارسة. هذه الليلة وفي بداية المدارسة أحب التنبيه على أمرين مهمين يظهران من عنوان هذه الجلسات، فعنوان هذه الجلسات أنوار الصحيح مدارسة لأحاديث من مختصر صحيح البخاري. وعندما أقول مدارسة فإننا نعني بذلك أنها عملية معرفية مشتركة بيننا جميعا، فهي ليست درسا يلقي فيه المدرس ويتلقى الطالب، ولكن أحببت أن تكون مدارسة نتناقش فيها جميعا. ولذلك فيهمني أن أتلقى سواء أثناء الدرس أو بعده من الأخوة والأخوات المشتركين تعقب، استدراك، إضافة، استشكال، اعتراض، تساؤل، وبهذا نثري المدارسة. ولذلك إذا اتفقنا على هذا الشرط صار عندي جراءة على طرح ما أنا متردد في طرحه، لأن أسلوب التقرير والمدارسة غير أسلوب التحرير. ففي التحرير والكتابة يكتب الباحث ما هو مستيقن منه وقد بحث واطلع على أطراف المسألة، أما في التقرير والمدارسة فهو يطرح ما عنده من استشكالات حتى يتدارسها مع من عنده. ولذلك ربما أطرح أسئلة أجيب عليها من عندياتي ومن كيسي، وهذا لا أجر عليه إلا لأنه جو مدارس. وربما أطرح أسئلة وأقول أنا لا أعلم إجابة عليها تطمئن إليها النفس، معنى ذلك أن هذه حالة استنفاض لتطلب هذا الجواب والبحث عنه. أما الآن فنبدأ بالحديث الذي معنا ونقرأه من كتاب مختصر صحيح البخاري. الحديث الثالث عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، ف فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر أي خديجة لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا أبشر، والله ما يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشد ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم هو الذي ينطبق على ترجمة البخاري التي ترجم بها باب كيف كان بدء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هو عن اللقاء الأول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وروح القدس جبرائيل عليه السلام. ودعونا نقف مع هذا الحديث في النقاط التالية. النقطة الأولى، كم عمر عائشة عندما حدث هذا الحدث؟ عمر عائشة عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات قبل الميلاد، يعني ولدت هي بعد 5 سنوات من الحادث. إذن كيف تروي خبرا لم تدركه حياتها فضلا عن وعيها؟ الجواب ظاهر من حالها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها كانت فتاة ذكية ثقفة، ولذلك كثيرا ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقيني أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف بدأك الوحي، فحدثت السؤال وأتت لنا بهذا الجواب المفصل، مثل ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم خبر رحلته إلى الطائف. ولذلك فهذا خبر لم تدركه عائشة لا بحياتها ولا بوعيها، ولكن سياق الحديث يدل على أنها روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر لنا من قولها قال قلت قال قلت فقال، واضح أنها تروي قول النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، ذكرت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث طلائع الوحي، وطلائع الوحي ذكرت منها أمرا واحدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا فتجيء مثل فلق الصبح. فلق الصبح يعني ضياء، معنى ذلك فيما يظهر لي والله أعلم إن الرؤى عادة واللي يشترك فيها أكثر الناس تكون رمزا، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، رأيت بقرا تذبح. فعادة الرؤيا تكون رمزا يعلم تعبيرها المعبر. أما هذه الرؤيا التي تحكيها عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى الرؤيا فيقع تعبيرها مثل ضياء النهار، يعني ما تحتاج التعبير. فالذي يظهر والله أعلم أن ما يراه النبي في منامه هو الذي يراه عيانا في يقظته، ليست رؤيا تعبر، وإنما رؤيا ترى مثل ضياء النهار وفلق الصبح. طبعا مثل هذا ليس شيئا معتادا في حياة الناس، لكن شيء استثنائي، وكأنما هذه الرؤى بهذه الطريقة كأنما هي رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له استعد، أنت شخص استثنائي ورجل مختار لأمر مهم ينتظرك. ولكن طلائع النبوة لم تكن فقط الرؤية الصالحة، ولكن كان هناك إرهاصات كلها تهيئ النبي لاستقبال أمر عظيم. منها ما ذكرته عائشة بشأن الرؤية الصالحة، منها إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في الطريق قبل البعثة كان يسمع تسليم الحجر عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل البعثة. وأدركنا في مكة قبل التوسعات العظيمة التي حصلت بعد ذلك للحرم المكي الشريف زقاقا يسميه أهل مكة زقاق الحجر، يزعمون أن الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الزقاق من جهة شرقي المسجد، يعني في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة. طيب عندما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الحجر يكون سالك في الطريق ليس أمام أحد ولا وراء أحد، ثم يسمع التسليم عليه السلام عليك يا محمد، فيلتفت فإذا مصدر الصوت حجر. هذه عبارة عن إرهاص، كأنما هو تهيئة للنبي استعد، أنت شخص استثنائي، أنت رجل مختار، أنت مصطفى لأمر مهم استعد له. من إرهاصات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ضوءا، يرى نورا لا يراه كل الناس. فعندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الضياء الذي لا يراه غيره هو نوع من التحفيز والتهيئة للاستعداد للحدث الذي ينتظره. من إرهاصات النبوة ما أشارت إليه عائشة في هذا الحديث حين قالت ثم حبب إليه الخلاء. ولاحظ دقة التعبير عند أمنا الفقيهة العالمة، لم تقل ثم أحب الخلاء، وإنما قالت ثم حبب إليه الخلاء، يعني كأن في باعث خارجي أتاه بأمر غير معهود في حياة الناس. الإنسان مدني بالطبع، عادة الإنسان أنه يجتمع إلى الناس ولا يخلو عنهم، وكلنا نعرف المثل الشهير اللي يقول جنة من غير ناس ما تنداس. الإنسان بطبيعته يستوحش من الوحدة ويأنس باجتماع الناس، فأن يحبب إليه الخلاء والخلوة ما ذلك هذا شيء استثنائي. ولذلك عبرت عنه عائشة بعبارة دقيقة: حبب إليه الخلاء. قالت: فكان يخلو بغار حراء. غار حراء هو غار صغير، يعني ليس شيئا واسعا كأنه كهف، لا، صغير يتسع لإنسان واحد، بل يتسع لإنسان متوسط الجسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال، ما كان بالطويل الممغط ولا بالضخم الجثة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم ربعة وسطا، فيتسع الغار لجلوسه. كم وقفت أنظر إلى جبل حراء في مكة فيشدهني التأمل في هذا الجبل، فأقول في نفسي: سبحان ربي، كأنما خلق الله هذا الجبل على هذا النحو لهذا الحدث، كأن الجبل بهذه الخلقة كأنما خلقه الله تهيئة لهذا الحدث. وذلك أنك ترى جبال مكة، وعندنا أخونا أبو عمار من أهل مكة فيساعدنا إذا حصل في الوصف جنوح، جبال مكة تجدها ممتدة كأنها إنسان مسترخي ومضطجع. ولذلك يصف الشاعر جبل ثبير من جبال مكة المشهورة، يقول: كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل، كأنه كبير قوم نايم مغطى. إلا جبل حراء فهو الجبل الذي ينتصب متطاولا، له قمة شامخة، من بين كل هذه الجبال المضطجعة هذا الجبل منتصب قائم، ترتفع قمته عن سفحة أكثر من 300 متر، ثم في قمته هذا الغار، والصعود إلى هذه القمة عسير. وكم ذهبت لأصعدها ثم أتردد وأختار النظر إليها عن بعد، ولم أجرؤ على الصعود، وإنما يصعد إليها الشببة، سواء شباب العمر أو شباب العزم، ولم أذهب إليه وأنا في هذه الحال. فالصعود إليه معاناة، لذلك لا يمكن أن يصعد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، وإنما يصعد فيقيم هناك ليالي ذوات العدد. ثم الجلوس في هذا الغار، الجالس فيه يرمي ببصره إلى الكعبة، الجالس في غار حراء تكون الكعبة أمام عينيه، وإلى فترة ليست بعيدة كان الجالس في الحرم يرى قمة جبل حراء، وفيه بعض الصور للحرم بعد توسعته ترى قمة جبل حراء تطل من فوق المسعى القديم، فما بالك عندما كانت مكة شعاب ليس فيها مباني ولا عمران، كان الجالس في غار حراء يرى الكعبة كاملة ويرى الحرى وصحن المطاف لا يحجب بصره عنها شيء. ثم الجلوس في هذه القمة فيه حال انشداد بعظمة الله عز وجل في خلقه، لأن الجالس في غار حراء خصوصا في ذلك الوقت عندما كانت مكة كما خلقها الله لم تتغير بهذا الاكتظاظ العمراني، الجالس هناك مد بصره الجبال والأودية والسهول وامتداد الأفق كأنما يقرأ في كتاب الكون عظمة الخلق الدالة على عظمة الخالق، فينطلق الفكر والقلب في سبح علوي عظيم. ولذلك حبب الله لنبيه الجلوس ليالي ذوات العدد وجعل في قلبه الأنس في هذه الوحشة ليتهيأ للقاء الأول بروح القدس ينزل عليه بآيات القرآن فواتح سورة إقراء أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث وهو نزول جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي في غار حراء أحسبه أعظم حدث في تاريخ البشرية منذ أنزل الله آدم إلى الأرض وإلى قيام الساعة، لم يقع حدث أعظم منه وأكثر بركة وخير ونفع للبشرية كهذا الحدث، أن ينزل الله وحيه يحمله جبرائيل عليه السلام ويتلقاه فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم برسالة إلى هادية للبشرية كلها توقظها من الضلال والشقاء وتهديها إلى الهدى ونعيم الأخرى والعقبى. أضخم حدث في التاريخ. ولذلك أقول أن الذهاب إلى جبل حراء وتأمل ذاك المشهد هو قراءة لهذا الحدث الضخم في حياة البشرية كلها، ووقوف عند مشهد التقاء الأرض بالسماء وتلقي البشر في شخص محمد صلى الله عليه وسلم الخطاب الإلهي. فما أعظم بركة ذاك اللقاء ويمنح على البشرية. نرجع إلى الحديث، قالت عائشة حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. اللي يظهر لي والله أعلم إن مجيء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل بدلالة آيات القرآن على أن القرآن أنزل في ليلة مباركة. ولك أنك تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في سكون الليل في شهر رمضان في هذا المكان الصعب المرتقى العالي الذرى، في هذا السكون الذي لا تسمع فيه نعمة ولا حركة ولا صوت، سكون مطبق حتى تكاد أن تسمع صوت الصمت إن كان للصمت صوت. في هذا السكون يفجأ النبي صلى الله عليه وسلم بلقيا الملك وسؤاله وهو الأمي الذي ما قرأ يوما مكتوبا ولا كتب مقروءا فيقول له اقرأ، فيقول صلى الله عليه وسلم وهو البر الصادق الأمين ما أنا بغالب. فهو الذي ما قرأ يوما ولا كتب وما كان له علاقة بالقراءة ولا الكتابة، مع وجود القراءة والكتابة في أفراد معدودين في مكة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منه، فكان جوابه ما أنا بقارئ. وما هذه نافية للاقتداء، يعني ما أنا بالذي يقرأ، وليست نافية للأمر، يعني ليس معناها لن أقرأ، ولكن معناها لست ممن يحسن القراءة، ما أنا بالذي يقرأ. قالت والنبي يصف لها ما لقي، فأخذني فضمني إليه وغطني، يعني ضمني بقوة بشدة اعتصرني حتى بلغ مني الجهد. فلما بلغت شدة الجهد بالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله، ثم أعاد ذات السؤال اقرأ. طيب النبي ما تغير حاله قبل الضم وبعده، فأجاب بذات الجواب ما أنا بقارئ، ما أنا بالذي يقرأ. قال فأخذني الثانية فضمني حتى بلغ مني الجهد، غطه الملك وضمه إليه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال له للمرة الثالثة اقرأ. طيب ما تغيرت حاله لا بعد الضمة الأولى ولا بعد الضمة الثانية، فأجاب بنفس الجواب ما أنا بالذي يقرأ، ما أنا بقارئ. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة فأخذني فضمني، يعني الثالثة، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم انتهى اللقاء، فانصب النبي صلى الله عليه وسلم من قمة الجبل مسرعا يرجف فؤاده في حال من الفزع، راجعا ميمما إلى بيته وإلى زوجه، المرأة الحكيمة، المرأة العاقلة، وزير الصدق وصديق الحياة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، التي اختارها الله من نساء البشرية كلها لتكون زوجة الرسول، التي كأنما اختارها الله لتتلقاه في هذه اللحظة، لحظة الفزع، فتسكب في قلبه السكينة وتبشره بالبشرى الحسنة، حتى دخل عليها فقال زملوني زملوني، يريد دفء الأمان، فزملته خديجة، بادرت إلى تغطيته وتسكينه، فلما ذهب عنه الروع وأحس بالسكينة بدأ يفضي إلى خديجة بما رأى. فلما قص عليها القصص باح لها بمشاعره وقال يا خديجة لقد خفت على نفسي، وإذا بخديجة رضي الله عنها كأنما هي ملهمة إلهاما، أجابت على قول النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عجيب جدا، نلاحظ فيه أنه فوري، يعني ما قالت والله تعني أفكر والله فعلا خلنا أشوف. كان جواب فوري مثل الطلقة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، جواب فوري. سنين جواب مؤكد قطعي يقيني، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. في رواية لا يحزنك الله أبدا. لاحظ هذه الفورية في الجواب واليقينية القطعية فيه. ثم ذكرت بحكمتها وعلمها واستقرائها ما هي المؤهلات الضامنة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يحزن أو يخزى. ذكرت المؤهلات ولم تذكر المؤهلات حتى قالت كلا أبشر ونعم البشرى. إن البشرى بأعظم ما يمكن أن يبشر به بشر، كانت رسالة الله واصطفاؤه لهذا النبي الكريم ليكون رسوله إلى العالمين إنسهم وجنهم، وليكون أفضل البشر، وليكون الشفيع يوم المحشر، وليكون صاحب اللواء المعقود، صاحب الوسيلة التي ليست إلا لعبد من عباد الله، وهو هو كما رجى صلى الله عليه وسلم. أبشر والله ما يخزيك الله أبدا. إيش المؤهلات لهذه القطعية؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. طيب دعوني أنا وإياكم نقف وقفات حول ما رويناه. أولا ما الحكمة من هذا الضم الشديد حتى يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم الجاه؟ ما الحكمة من ذلك؟ الجواب أنه تهيئة لتلقي قول ثقيل، كأنما في ذلك تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وتنبيه له على عظمة الخطاب الإلهي الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهو الآن ينزل على قلب بشر. الشيء الثاني من الحكم البالغة لهذا الغط والجهد الشديد حتى إذا انفصل عنه الوحي لا يمكن أن يقول والله يمكن هذه رؤيا في سنة من النوم أخذتني، يمكن هذا شيء توهمته، يمكن هذا شيء مر بخاطري. لا، فقد جهد غاية الجهد حتى استحضر إنه في كامل وعيه وكامل إدراكه وأن ما يراه هو شيء يعايشه. ولذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتشكك برغم فزعه الشديد فيما رأى ولا فيما سمع. ثانيا نقف عند المعاني العظيمة التي وضعت في فواتح سورة اقرأ أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول شيء نلاحظه إن ورد فيها ذكر القراءة والقلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم نكرر القراءة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فيدعوني أنا وإياكم نتساءل، إذا كان النبي أمي ومعروف بأميته لو كان يختار ما يوحى إليه ولو كان يختار آيات القرآن حسب ذوقه ورأيه، هل سيختار القلم والقراءة وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ طبيعة كل إنسان إنه ما يجهله يعاديه ويستحقره ويعنف من ذكره، فأن يكون يبشر بالقراءة وبالقلم وهو الأمي الذي ما قرأ مكتوبا ولا كتب مقروءا، هذا دليل قاطع على أنه لا يختار ما يوحى إليه. ثانيا، يبدو احنا ما تجاوز ثانيا في ذكر القراءة والقلم، كأنما هي بشارة لهذا النبي أنه سيوحى إليه علم يقرأ ويكتب وهو الأمي الذي ما قرأ ولا كتب. لذلك أذكر شيخنا الشيخ عبد الفتاح بغدة رحمه الله عندما جلست إليه يوما، لا بل كنت أنا وإياه في السيارة، فسألته عن بعض كتب الحديث، ثم قلت سبحان الله، يعني ألاحظ أن المكتبة الحديثية واسعة جدا وكبيرة جدا، يعني الكتب المؤلفة في الحديث ضخمة، فسبحان الله لاحظت كأنه انتفض، ثم قال وكيف أيضا بكتب بقية العلوم، كتب التفسير، كتب الفقه، كتب الأصول، كتب الحديث بفنونها، آلاف الآلاف من الكتب. ثم التفت إليه وعيناه تبرقان رحمه الله، فقال وكل ذلك علم نبي أمي ما قرأ مكتوبا ولا كتب مقروءا. علم نبي أمي ما كتب مقروءا ولا قرأ مكتوبا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية العالم يقرأ ما كتبه غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم أمي علم الناس ما يكتبون. فذكر القراءة والقلم في أول الآيات نزولا تبشير بأن هذه الأمة سترث من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا مباركا فيه يقرأ ويكتب. ثلاثة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد خفت على نفسي، ورجوعه فزعا يرجف فؤاده، رجوعه من الغار في حال فزع، كل هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترقب الوحي ولا ينتظره ولا يرجوه. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب؟ ولذلك يعجبني ما كتبه الأستاذ نظمي لوقا، وهو كاتب مصري مسيحي له كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الإنصاف. أذكر أني أخذت فقرة منه وأرسلتها إلى أحد أصدقائي من الدكاترة المتخصصين في السنة النبوية، قلت له لمن هذا الكلام؟ فقال ربما السيد قطب أو الطاهر بن عاشور أو رشيد رضا. فقلت ليس واحدا منهما وليس مسلما، أدهش دهشا عجيبا. يقول الأستاذ نظمي اليوقا: رجوع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال من الفزع والخوف على نفسه، هذا دليل أنه ما هو مدعي للنبوة ولا مترقب لها. يعني ما رجع من غار حراء ودخل مكة يصرخ ويصيح ويقول: يا ناس تاري الوحي ترى على الرسول. لا، رجع فزع، يقول: لقد خفت على نفسي. ما كان يرجو أن يلقى إليها الكتاب ولا كان ينتظره. فيقول أستاذ أغني لوقا: هذا ينبغي أن يذكر من دلائل النبوة الصادقة، لأن هذه ليست حال المدعي. المدعي تلقاه يهيئ الأجواء ويأتي للناس مستعلي عليهم: انتبهوا، التفتوا إلي، تعالوا إلي. لا، النبي جاء فزع، لا يدري ما هذا الأمر، حتى إنه يقول: لقد خفت على نفسي. الحديث عن هذا الحديث واسع وذو شجون، نقف منه على هذا الحد ونفوله في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.